السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وبيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، حقيقة الأصل الثاني سيطول معنا بعض الشيء في مع المالكية وأصول المالكية، وهي خدمة للمذهب المالكي في هذا الباب، وننقل عن علمائهم حتى لا نشرد. لكن أنا المقصود عندي هو مسألة، في مسائل ستأتي ليس الآن، هنتكلم دلوقتي تدريجا في الكلام على أصول المالكية. فعندنا في مسائل يعني علاقة السنة بالقرآن من الأهمية بمكان، وسنتعرض للكلام على مخالفة خبر واحد القرآن، وكيف أن المالكية يردون الخبر. وهذا مقصدي، أنا مقصدي في أصول المالكية أن أبين المسألة التي تضعف المذهب المالكي في هذا الباب، يعني سنوسع النقاش في هذه المسألة. وخبر الواحد لو خالف عمل أهل المدينة أيضا في هذا الباب، لأنه مسألة من الأهم، هذه كما قلت تضعف المذهب المالكي. والمذهب المالكي مذهب رائع، مذهب كفى أن يعني عمدته الموطأ والمدونة، كفى عمدة المالكية الموطأ والمدونة، كفى، هذا كفى، كفى رفعة وسموا وعلوا. لكن كل مذهب له وما له وعليه ما عليه. وأيضا مخالفة الخبر لمسألة القياس ومسألة تقديم القياس على خبر الواحد عند المالكية والتفصيل فيها والكلام على هذا الباب وكيفية يعني النظر فيها، مسألة من الأهمية بمكانين دي. لكننا يعني كما قلنا سنعطي المذهب يعني بابه وأصله، ونبين مواطن القوة ومواطن الضعف، وهذا لنبين لك أنه يعني لا يصح للإنسان إذا تبين له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف عنه شاردا أو يوليه ظهره ويقول المذهب يقول والإمام أعلم بهذا الحديث منكم أنتم لا تعلمون. هذا كلام المفاليس وكلام الذين يعني نهايتهم أنهم سيصدون عن سبيل الله جل في علاه، وأيضا سيجدون أنفسهم يقفون ضد السنة بما أرادوا أم أبوا، شاءوا أم أبوا، سيكون الوقوف أمام السنة، وهذا سنبينه. لذلك نحن أيضا سنعطي المذهب أصول المذهب حقه، ونتكلم على كل جزئية صغيرة أو كبيرة في الأصل الثاني عند المالكية وهو السنة، مع أنهم كما قلت لهم مواطن ضعف كبيرة في مسألة السنة، على ما قلنا في مسألة مخالفة خبر الأحاد عمل أهل المدينة، مخالفة خبر الأحاد للمتواتر من القرآن، مخالفة عمل خبر الأحاد للقياس. كل هذا سيظهر إن شاء الله في النقاش، وسنضرب لكم أمثلة عملية تثبت أن الضعف يلوح عندما تكون هذه الأمور أساسيات مقابلة للسنة. شروط العمل بالحديث الصحيح، احنا قلنا الحدث حديث الأحاد، وقلنا أن الأحاد عندهم حجة وبينا الأدلة على ذلك، وهم يرون أنه ليس إلا الظن، يعني موجب العمل دون العلم، ولا يجب العلم لكن يجب الظن. وابن خوزمنداد من المالكية يقول بأنه يجب العلم، وهذه مهمة جدا لنا أيضا في هذا الباب. أقول وضعوا شروطا في قبول الحديث، وضعوا شروطا في قبول الحديث، وهذه الشروط لا تبعد عن شروط العلماء الربانيين الذين وضعوا شروطا لقبول الحديث النبوي، لكنهم زادوا عليهم شروطا، وهذه الزيادة أيضا إن رجحنا أنها عندهم ستضعف المذهب في مسألة كما سنبين، وإن رجحنا بالقول الثاني، لأنه لمالك روايتان في الشروط التي زادت عن الشروط المتفق عليها بين العلماء. نبدأ بالشروط المتفق عليها وهي مهمة جدا، فيها شروط العمل بالحديث الصحيح. تعلمون إذا نحن نتكلم عن من؟ نتكلم عن فحل من فحول الحديث، نتكلم عن رجل يعني هو من الثقة بمكان، محدث رائع، لامع، جبل ثبت، حافظ، وهو أيضا من يعني من قوته أنه كان له الكلام في الرجال وينتقي الرجال، يعني يمكن لما قارنوا بين الإمام مالك وبين الثوري، لو المقارنة، قد أقول المقارنة ليس لها وجه، لأنه الإمام الثوري بالنسبة للإمام مالك رواية لا، الإمام الثوري بحر الرواية. الإمام الثوري بحر الرواية. يعني لو تكلمنا عن مالك وعن الثوري فالباب شاسع في القواسع من سعة الرواية. الإمام الثوري واسع الرواية جدا، لذلك تدليسه نزل في بحر رواياته. فالإمام الثوري واسع الرواية جدا في هذا الباب، لكنهم قدموا مالك على الثوري. لما؟ لانتقائه للمشايخ، لانتقائه للشيوخ، لأنه الثوري قد يرسل قد يدلس عن كل من هب ودب، لكن الإمام مالك ينتقي الشيوخ. مع أنه مع ذلك ما قيل فيه اللي روى عنه مالك يكون توثيقا، مالك أيضا روى عن بعض الضعفاء. حقيقة المسألة مع أنهم قالوا أن مالك ينتقي الشيوخ، مع ذلك روى عن بعض الضعفاء، وهذا سنبينه إن شاء الله تعالى. فالإمام الثوري أوسع رواية، لكن كان الإمام مالك يعني ينتقي. والإمام مالك كما قلنا بأنه فقيه رائع، فلما يجمع الله له بين الفقه والحديث، كما قلت العالم الرباني العالم الراقي، هي المراتب العلماء ثلاثة، وأعظم هذه المراتب علوا وسموا هي من جمع الله له بين العلمين الفقه والحديث. وهذه مهمة جدا، لأنه ما يستطيع أحد أن يدخل لك من باب أنت تضعف منه. وكان الإمام مالك هو إمام علم في الفقه وفي الحديث، لكن كما قلت أصول أصلها وأسس مشى عليها، العجب كل العجب أنه مشى عليها، لكن سنرى عندما نناقشها اجتهاده فيها، وأنه ما فعل ذلك إلا أنه أن يرى أن هذا هو الصواب وأن هذا هو الحق، وهذا سنبينه. أول الشروط المتعلقة بالحديث هي شروط تتعلق بالراوي. قالوا طبعا هنا لابد أن تعلم أن مسألة شروط الحديث الصحيح، ما اتصل سنده ماشي عن العدل تمام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. العدالة لا بد فيها من الإسلام. فهو الآن يقول نعم لما نأتي لها سنبين هذه المسألة، بل وسنأتي بأدلة على أنه قدم القياس في مسائل على خبر الواحد، وإن كان كما قلنا بأنه يقدم الخبر الواحد على القياس، وقدم خبر الواحد أيضا في مسائل عمل أهل المدينة عامل بخبر الواحد، لكن احنا سنبين الميزان العدل في المذهب هذا الباب. نعم. الشرط الأول الإسلام، فهو لا يقبل الرواية من الكافر، وطبعا هذه معلومة، لأن الله تعالى قال يا الذين أمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا فاسق لا تقبل رواته لأنه فاسق، فما بالك بإيش الكافر أشد فسقا. فهو يشترط الإسلام في قبول الرواية، وقد قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. والشرط الثاني في ذلك العقل، طبعا العقل حتى قيد يخرج إيش يا ماجد؟ طبعا هو أصلا العقل هنا أصل أصيل لرد رواية المجنون، عندما يقول العقل فيرد رواية المجنون الذي أطبق عليه الجنون. الشرط الثالث رواية الصبي مميز كان أو غير مميز، وهذا فيه شيء من يعني النظر، لأن الباجي علامة المالكية يقول يجوز العمل بخبر سمعه الراوي طفلا إذا كان ممن يعقل ما سمع. طبعا ما يعقل ما سمع هذا اختلف فيه المحدثون، اختلفوا فيه سنا ومعيارا وضبطا. فالبعض يقول 5 سنوات، لأن محمد بن ربيعة لما قال عقلت مجها النبي صلى الله عليه وسلم كان 5 سنوات، وأحمد كان يقول إذا فرق بين البقرة والغنم أو البقرة والحمار أجلكم الله، يعني عنده بعض التمييز. حقيقة المسألة تدور على التمييز، حقيقة المسألة لا تدور على السن، كل من قال بسن قال أن هذا السن يوجب التمييز. لا الآن نعم. قال والدليل على ما نقوله أنه إذا عقل ما رواه وكان في حال الأداء كامل الشروط جاز قبول خبره. طبعا هذه المسألة تعلمونها بأنه عندنا الرواية حال السماع حال الصغر مع التمييز، لابد أن تقول مع التمييز. لما تقيد مع التمييز؟ لأنه مع التمييز يكون لا عقل، يكون مثله مثل المجنون، فلذلك قالوا مع التمييز فيقبل، فهنا يتحمل صغيرا، لكن عند الأداء لا يقبل إلا إذا إلا إذا بلغ واجتمعت فيه الشروط. نعم. ولذلك قال والعداله اذا في حال الاداء كامل الشروط والعداله جاز قبول خبره ووجب العمل به، ولا يبطل قبول خبره نقص بعض الشروط الاداء يوم التحمل. يعني ولان الشرع قد قبل، يعني ابن عباس قبل كلام ابي سفيان عندما حدث بما دار بينه وبين هرقل، وكيف ان هرقل كان يعني كان يرتعب من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اراد الاسلام، وحتى قال قد امر امر ايش ابن ابي كفش انه يعني يخشاه ملك الروم، وليس الامر من امر ابن ابي كفش، الامر ان امر الله تعالى قد انتشر، وهذا وعد الله جل في علاه، والذي وضع في المكانه هو الذي يحافظ عليها سبحانه وجل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنتي قال لا تبكي بعد اليوم، لا باس على ابيك، ان هذا الدين لا يترك بيت مدر ولا وبر الا دخله بعز عزيز او بذل ذليل، وقد كان ويعني سار مسير الشمس في الاقطار وبلغ ما بلغ الليل والنهار، وهذا بموعود الله جل في علاه او بوعد الله جل في علاه. ولذلك العلماء يقولون كثير من اخبار ابن عباس وابن الزبير والحسن والنعمان بن بشير وانس محمود بن ربيع، كل هذه اخبار قد تحملوها صغارا، لكن لما عند الاداء توفرت فيهم الشروط. فعليكم السلام وبركاته، ارجو ان يكون الولد في احسن صحه الان. فلما كان الاداء بتوفر الشروط البلوغ والعقل والاسلام، وايضا طبعا انا لا اقول العداله، اقول الضبط، أقول والضبط. لما لا أقول العدالة لقمان حكيم؟ أنت مشغول بإيش؟ تكتب؟ كان الله في عونك. ما تعرف؟ أنت لو انتبهت لعرفت. تفضل. لا لا لا. ماجد. لا يا الله. اجلس على الكرسي. طب اجلس على الكرسي. رضي الله عنك. سيب حسام الأول يجيب. الله يعجل له بالشفاء ويقر عينكم بشفائه يا رب العالمين. حفظك ربي، أحسن الله عليك. غفر الله لك، رضي الله عنك يا أستاذ محمود، حفظك ربي يا أستاذ محمود مرجان، وأنا والله أحبك في الله. أسئلتك عجيبة تدل على أنك حريص، رضي الله عنك، مع أن صورتك مهمومة. الله يرفع عنك كل هم يا رب. ها يا أستاذ أسناوي، ممتاز حسام، ما فيش، ممتاز. نعم، بس لهذه انت بعدت على الاجابه، هي اكيد انت مش واقف مع السؤال. العداله
شفنا ان هو يبعد عن الفسق خير المروءه،
الصبي لا اله الا الله، احنا قلنا هو تحمل صبيا ادى كبيرا، فقلنا لابد ان يكون ضابطا، يكون مسلما، يكون فاهم. قلنا العداله هؤلاء عدلوا من فوق سبع سماوات، لما نبحث عن العداله؟ بكلم عن الصحابه صغار، انا نفسي جاري ذهول، فعشان كده قلت شوف محمد راح في حته تانية، مش ملوش دعوه بالسؤال. فالمساله عجيبه، ولان لقمان هو اللي اوهم لكم، لقمان واقف كده مبهم كان السؤال جاءه يعني مظلما، فهو واقف يقول في ايه. ما على يا شيخ، انا اتكلمت على خبر ابن عباس وابن الزبير ومحمود بن الربيع، ذكرت كل هؤلاء، فقلت هنا الان عند الاداء يتوفر فيها ايش؟ الاسلام والعقل والبلوغ، صح؟ قلت ولا اسال عن العداله. ليه؟ لان هؤلاء صحابه. هل يسال عن العداله؟ مبتدع ضال من يسال عن عداله الصحابه. مبتدع ضال الذي يسال عن عداله الصحابه. ثم قال الباجي نعم، ويعتبر في حال الاداء البلوغ باجماع الامه على انه يجوز قبول خبر الاطفال. خبر الاطفال هذا عند مالك. واصلا قبلها في مساله العراق يعني بينهم، وهذا لكن حقيقه الامر ولا يعتد به بخبر الصغار. قال الامام القرافي ويشترط في المخبر العقل والتكليف، وان كان تحمل صبيا صحيحا، ولانه عند الاداء لابد ان تتوفر فيه شروط حتى يقبل. ثم شرح هذا الكلام، قال اما العقل فهو اصل الضبط، والتكليف هو الوازع عن الكذب. يعني أنا أصلا أريد أنا أريد أن أمر حديثه على أنني أتأكد أنه أشوف كل اللي يقال في كل كتب الجرح والتعديل في الكلام على العدالة هو البلوغ إلى أن غلبة الظن هذا الرجل لا يتجرأ على الكذب على رسول الله. لذلك وضع مسألة المروءة، وضع مسألة عدم الفسق، كل هذا ليخدم هذه أن يغلب على ظني أنه لن يتجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فمن لا تكليف عليه فهو آمن من عذاب الله جل في علاه. لا، ليس بآمن من عذاب الله، بل هو سيختبر يوم القيامة، فهو آمن من عذاب الله فيكذبه فيقدم عليه ولا يحصل وثوق به. وتحمل الصبي جائز لأنه يقبل أداء ورواته بعد بلوغه وحصول التكليف الوازع في حقه. وكذلك تحمل الكافر والفاسق، إذا تحمل نعم إذا تحمل كافرا أو تحمل فاسقا لكن عند الأداء تاب الفاسق وأدى يقبل أداؤه، وكذلك الكافر. وهذا أصله حديث هرقل مع أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، يقول يؤدونه إذا زالت هذه النقائص عنهم. ولذلك احنا نقول لما يأتي رجل يقول لك طب أنا بطلب علم وأنا عاصي للنار، قل له لا تقطع، لا طلب علم له فوائد. الأولى سيقطع عنك ما أنت فيه، يعني الله تعالى سيجعل لك بهذا الطلب يعني قطيعة على المعصية، وإن زادت وإن تعالت وإن استطالت وإن تجاوزت، هذه أولى. والثانية أنه سيجعل الأمة تحتاج لك وأنت على هذه الحال، لأنه ينتظر منك أنك سيستوي حالك ما دمت صادقا. طبعا ما دمت صادقا تطلب العلم صدقا، ما تطلب العلم من أجل الوجهات والسلطان والجاه وغير ذلك. عليكم السلام وبركاته. رضي معك أسناء، يعني أشكر لك أدبك واحترامك لي لما قلنا بأنك ما يصح لمثلك أن تقطع عن الدروس حتى لو حصل ما حصل. وقال ابن جزي في شروط الراوي، طبعا تعرفون ابن جزي في المالكية أهم كتاب عنده هو هو أفضل أشهر كتب المالكية عنده القوانين الفقهية. يقول أن يكون الراوي حين السماع مميزا سواء كان بالغا أو غير بالغ، وأن يكون عند التحديث عاقلا بالغا مسلما. هذه الشروط التي توفر وفيها إجماع. الشرط الرابع العدالة. العدالة تعالى في العدالة تجدها أيضا لا تبعد عن كلام العلماء في مسألة العدالة عندما يشترطون العدالة، لكنها أيضا في مسألة لابد أن نبينها. يعني مسألة أنا أستغرب، يعني ممكن نعم الإصرار لغة، هات الإصرار اللغة، لأن الجميع أصلا يعني يتكلمون في هذا الباب وما أدري ما الذي يعني عندهم في مسألة نريد منهم أن يقولوا أين. عائشة أنت متغيبة بل منقطعة عن الدروس تماما، لما قد تضعين على نفسك ما لا تستطيعين استدراكه بحال من الأحوال، ولن تستطيع، أعوذ بالله من التجرؤ أو الكبر، لكن لن تستطيع أن تستري ما مفاتك في أي مكان. فالله المستعان، الله المستعان على ذلك. فقالوا الشرط الرابع هو أهم الشروط، وهي العدالة، وهي ملكة في النفس تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر، نعوذ بالله من الكبائر، نعوذ بالله من الكبائر، وترك الإصرار على الصغائر. أنا أريد جزئية الإصرار التي تناولها العلماء في هذا الكلام، ولذلك لا ترى الشافعي قال ذلك، ولا ترى ابن عيينة قال ذلك، في كثير من الأفاضل ما قالوا ذلك من السلف. قالوا من غلب خيره على شره فهو العدل، قالوا من كانت حسناته أكثر من سيئاته فهو العدل، وهذا كم لا يبعد عن قولهم مسألة الإصرار وغيره. أنا أريد الإصرار من أين أتوا به، ما فيها إلا حديث ابن عباس جاء مرفوعا موضوعا وهو موقوف صحيح، أنه قال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. يعني نقف معها وقفة يسيرة لأننا أطلت النفس فيها قبل ذلك وبينت هذا، لكن دعنا نرى ما معنى الإصرار عندهم وما لوازم الإصرار وما علامات الإصرار حتى يقال بذلك، لأن المسألة هي في حقيقة أمرها أن علماء الجرح والتعديل يعني قالوا لابد يغلب على ظننا أن هذا الرجل لا يتجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أهم شيء، أنه يغلب على الظن أن هذا الرجل لا يتجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول هنا يعني الملكة ملكة في نفسها سجية، وهذه لا بد أن تفهمها. يعني انظر الرجل يعصي معصية، فانظر إلى حالي وغالب حالي، إن ولدت الطاعات فاعلم أنه ممن يقال فيه يعني كفى بالنبيل نبلا أن تعد معايبه، كفى بالنبيل نبلا أن تعد، لأنك لن تجد أحدا كاملا. دي الأصل الذي أردنا أن نعلم فيه الناس. لكن كما قلت يعني كما قلت أمس في حديث أو العصر لما شرحنا يعني حديث الله تعالى يقول لا ينبغي العبد أن يقول أنا خير من يوسف بن متى، قلنا ما الداعي لذلك؟ ما الداعي لأن يقول أنا خير من يوسف بن متى؟ ما الداعي؟ تعرفون؟ لما توقف البث يقول يضعف ويذهب ويجيء. لحظة بس شغال ما فيش أي شيء فيه؟ نعم شيء؟ بس إنها مسألة من الأهمية المكان لنرى كيف يفعلون، ما الذي يأتون به. بس هو ده الذي نريده، ده الذي نريده. ليش؟ عشان نفرغ المسألة اصطلاحا ولغة نبين للناس المسألة كيف تكون، لأن أصحاب الأهواء كثر في هذا الباب، أصحاب الأهواء كثر في هذا الباب. فنقول هذه المسألة أنك تنظر في الإنسان وتنظر إلى معصيه، لأن أنت أصلا لن تجد أحدا غير معيب، أو لم تجد أحدا قد يتعرض للعيب للخطأ أو الزلل أو غير ذلك. على حديث لا ينبغي لعبد أن يقول إيش القصة، لأنه يونس بن متى ترك وذكر الله ما وقع من يونس أنه اجتهد فأخطأ بأنه تعجل الأمر وذهب إلى البحر حتى التقمه الحوت. فهنا هذه المسألة التي تكلمت فيها، لأنه أيضا فيها رد على المعتزلة الذين يقولون النبي لم يسحر. طب ليه ما لم يسحر؟ يقولون لو سحر يبقى نقص. هم يرون أن المعاصي أو الاجتهاد في الخطأ ينافي الكمال، فأنت خذ التأصيل، إما أن تذيبه وإما أن تؤسسه وتعمل به. فالحقيقة أن المعاصي أو الزلل والاجتهاد في الخطأ لا ينافي الكمال، لا ينافي الكمال، ولو كان ينافي الكمال لكان الكلام على ما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عبس وتولى، شوف الالتفات هنا، ما قالش عبست وتوليت، قال عبس وتولى اسمه عتاب الرقيق، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى ويذكره فتنفعه الذكرى. ثم بعد ذلك ما راجعت عمر للنبي صلى الله عليه وسلم في مسائل، ثم بعد ذلك ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في أمور هو اجتهد فيها، ويعني ما أصاب جاء الشرف التقوى. المسألة الفرق بين النبوة وبين غيرها أنه لا يقر على خطأ ولا على معصية في التقوى واللحظة. يعني كل إنسان ممكن يسوف يقع في المعصية ما يتوب، يجلس مدة يعصي وإيش وبعد كده يطرأ عليه التوبة، لكن النبي أو الأنبياء لا، إذا وقع في التو واللحظة يأتي التوبة. إيه المأخذ عند المعتزلة؟ قالوا نحن أمرنا بالتأسي بهم، نتأسى بهم في المعصية؟ لا، تتأسى بهم في إيش؟ في سرعة التوبة، تتأسى بهم في سرعة التوبة والفيئة، في هذا الذي أهدى التأسي في هذا الباب. ولذلك قال لا ينبغي العبد أن يقول أنا خير من يوسف بن متى. أنت ترى الأجتهد فأخطأ أنت أفضل منه؟ هي دي النظرة احنا نتكلم فيها. ولذلك أقول لك الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري، ونفس بقى لعب الشيطان بهذا المغرور الذي فيه ما فيه من النقص. حقيقة الأمر أن الزلل أو الاجتهاد في والخطأ والخطأ في الاجتهاد لا ينافي الكمال، لا ينافي الكمال. لو سمحتم ضعوا جدول الدروس بالنسبة للأستاذ الفاضل محمود، يقول هذا أكثر مرة. فهنا الفارق كما قلنا بين النبوة وبين غيرها سرعة التوبة والفيئة لله جل في علاه. فأقول ما من أحد يتعرى عن خطأ ولا يتعرى عن زلل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتب يعني انتهى، ده مكتوب خلاص في اللوح المحفوظ، كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محل، كتب يعني أصلا مقدر سيقع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فاستغفرون فيغفر لهم. هذا تأصيل عام في هذا الباب. بعيدا هو قال أن هي ملكة في نفس تحمل صاحبها على جناب الكبائر وترك السبع الصغائر أو ملازمة المروءة، فلا تخبر رواية مرتكب الكبيرة انتفاء العدالة بارتكابها. احنا نقف مع مسألة يعني ترك الإصرار على الصغائر. يعني يقولون يعصي مرة واحدة. تفسير حتى من علماء الملكية قالوا ذلك يعصي مرة واحدة، يعني مرة واحدة. هذا كلام لا في الخيال ولا في الأذهان ولا في العلم. هذا الكلام عندما يقولون والصغيرة شوفوا والصغائر هي ما سوى الكبائر، وهذه لا تسقط العدالة بمجرد ارتكابها مرة واحدة. طب ارتكابها مرتين، طب ارتكابها ثلاثة واربعة، ده يبقى أفسق الفاسقين. ده كلام لا يوجد لا في الأذهان ولا في العلم، وهذا خطأ مبين، خطأ مبين. لما يرون هو ايش فعلوا؟ يعني العلماء هنا لما تكلموا بذلك، هذه منهجية المعتزلة في الأخذ بإيه؟ باللازم، في الأخذ باللازم. لأنهم يرون أنه لما تكررت المعصية منه يبقى أنت كده هتفسخ البشرية كلها. امشي في الشوارع كده وشوف الدخان والسجائر اللي بتتشرب يعني ليل نهار، يبقى الرجل هي الدخان لما يشربك سجارة تقول يا رجل هذا صغير ما فيها شيء بتاعه. طب جيت بعد ساعة مرت عليه وجدته ماسك الحمية بيشرب حمية، بعدها جاب تنباك، بعدها داخل بقى في عش كبير كله حجر وبيشرب الدخان، ده خلاص عندك شيطان رجيم، شيطان رجيم. المثال ليس كذلك، المثال العلمي ليس كذلك، المثال العلمي ليس كذلك بحال من الأحوال. احنا نقول الآن أنت قلت أن الإصرار على الصغيرة، طيب الإصرار على الصغيرة يعني يجعلها كبيرة. يعني لنا أمور. أول شيء نقول الإصرار، ما هو الإصرار؟ خلينا نقول الإصرار لأنه ده فاصل في الخطاب، صحيح ولا لا؟ هات الإصرار شيخ هنا عشان يفهم.
يقول لغة وثقها وعند الجرجاني وقانونا.
قولوا بقى تعالى لي قرب وقولوا عشان كله يسمع. بعد ممكن تاخد ده حضرتك ولا اتفضل شيخ عشان نعرف بس الإصرار، لأن ده الضابط اللي هنحمل عليه النتيجة. اتفضل.
قال في معجم الرائد أصر إصرارا أي أصر على الأمر ثبت عليه ولزمه، أصر على موقفه أصر على رأيه. أما في معجم التعريفات الفقهية
نعم
الإصرار الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله.
بشوف دي مهمة جدا في هذا الباب. نعم هات تاني. ها تاني.
قال الإصرار هو الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله. أما الجرجاني في التعريفات يقول الإصرار الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله.
الله.
أما من جهة التعريفات الناحية القانونية
قانونية بس أنا صراحة لا تغني شيء.
أهل الوضع يعني
ماشي أهل الوضع إيش قالوا؟
قال سبق الإصرار أي العزم المصمم عليه قبل وقوع الجريمة والاعتداء على شخص معين أو على شخص قد يوجد أو يصادف وجوده في مكان الجريمة.
نعم
العزم المصمم.
بس جزاكم الله خير. هذا المجمل في هذا الباب سنجد فيه مسألة هو التي أريدها حتى ظهرت في الكلام القانون الوضعي، وهي مسألة العزم. ولذلك الله جل وعلا قال على آدم ولم نجد له عزما. يبقى المسألة سنقول لك الإصرار وهو العزم على فعل مثلي، وهو الثبوت على الشيء. صحيح قالوا الثبوت على الشيء والعزم على فعل. الإصرار أصالة عمل قلبي. الإصرار أصالة هو عزم القلب، عمل قلبي. كيف يعرف في الخارج؟ يعرف في الخارج، وما قالوا علامته في الخارج الاستمرار. قلنا لو كان كما تقولون يبقى لن يسلم أحد، لو كان كما تقولون يبقى لم يلزم أحد، مش ممكن يسلم أحد من هذا الباب، لأنه ما من أحد إلا وله إيش وله الخطأ. لكن أنت تقول لي فعل المعصية مرة واحدة منتهى، هو احنا بنقول انت كيف تعرف ذلك؟ انه ممكن يفعل معصيه ويتوب ويرجع فيها، ويتوب ويرجع فيها. والحديث ظاهر جدا، قام في مسند احمد رجل فقال ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي. قال عبدي علم ان له ربا اخذ يغفر الذنب وايش وياخذ. قال اشهد اني غفرت له. رجع مره ثانيه ورجع للذنب مره ثانيه، ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي. قال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهد أني قد غفرت له. جاء في الثالثة وقال ربي أذنبت الذنب فاغفر لي. قال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهد أني قد غفرت له. لا خذ بقى في الثالثة قال عبدي افعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. وبعدين انت عندك أصلا حديث وان كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، قال ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة. ولذلك كل من قال بالتوبة قالوا ليس من شرط التوبة عدم العود، قالوا ليس من شرط التوبة عدم العود، بل قالوا من شرط التوبة العزم على عدم العود. عشان يكون صادق العاف مع العدم العود، لكن ما يستطيع، غلبته شهوته والله يعذر. فهذه مسألة من من الأهمية بمكان. وبعدين هتعملوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني وشك بشان لقيتك بقرابها مغفرة، يا ابن آدم إذا بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني فغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هم عندهم المسألة عجيبة، ما فيش عزم، هو المسألة استهانة القلب، هي المسألة دائرة على عزم القلب. أو شوف هو الدائرة كلها على إيه؟ عزم الفعل، أن يعزم عزم على غيره. ولذلك أنت لا يمكن أن تقول بأن إنسان ارتكب صغيرة وارتقت بعد ذلك صارت كبيرة. طبعا بنفس اللازم سنلزمك الرجل على الكبير يشرب خمر أنهار كفر، يبقى لازم ترتقي الكبيرة بالإصرار إلى إيه؟ إلى كفر، صحيح ولا لا؟ يبقى القول ده مستحيل. هو شارب 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 يا ابني خمر حرام، عارفنا انها حرام اسكت عننا، يقول ذلك ويشرب. طيب خلاص كفروا، صحيح كفروا، هل لك تفعل ذلك؟ هل تستطيع ان تفعل ذلك؟ لذلك قلت اوتوا القوم اوتوا من الجهل، يعني في الساحه كثير من الناس مش فاهمين ويقعد يقول لك النار. اذا كان بلغت بواحد قال لو سلم على المعقود عليها يستحق الجلد، تعرفين المعقود عليها دي معناها لزوجته؟ لا، لو حط ايده في ايديها بقى كده وبتاع، ما لو قبلها يعمل ايه؟ يبقى لازم تطير رقبته، يبقى لابد ان احنا نمشي بيه على المدين على الحمار مقلوب ونقول هذا الذي قبل امراته وزوجته لكن فاقطعوا رقبته. ما هذه امور، لذلك من كده بنبين اصلا لابد انك يكون في عندك حاجه اسمها الوسطيه في النظر. فهو بيقول يعني بمجرد ارتكابها مره واحده، انما المداومه عليها على ان سرعه صغيره رفعها لكبيره. وش الدليل؟ نريد دليل على ذلك، نريد دليل على انقلاب الصغيره كبير، نريد دليل على ذلك. ما هو ما فيش غير هذا، هو مرفوع موضوع، مرفوع موضوع وموقوف على ابن عباس صحيح. نقول له الان بقى فين الدليل؟ الله سماها صغيره انت بتسميها كبيره، وين بقى؟ مش الله تعالى قال الذين يجرمون كبائر الاثم والفاحش الا اللمم؟ اللمم فين بقى؟ اللمم دي وصلت فين بقى الكبيره؟ نريد نفهم. ما خلاص بقى، يبقى المساله على فعل القلب. طيب خلاص دائره على فعل القلب، فعل القلب لا يعرف. هم يقولون طب يعرف فعل القلب بايش؟ بالديمومه، على انها عزم قلب. نقول له لا، رجل كل شوية وأنا رجل يفعل معصية ويبكي وبيفعلها، رجل يفعل معصية ويبكي وبيفعلها، ماذا تقول فيه؟ وكلما رجع وقال انقطعت عنها رجع مرة ثانية. ما هو الحديث ظاهر، هو أهم شيء إنه عزم القلب ليس عليه، بل هو عازم أن يكون مستقيما بينه وبين ربه. ضعفت نفسه، هذا أمر آخر، ضعفت نفسه انتهى. فهذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب. فإن كان الاستهانة تصل إلى كبيرة، لكن هو أنك تقول ارتكبها مرة واحدة ما فيش شيء، ارتكبها ثلاث مرات بقى يبقى فاسق. يا لهوي، ده أنت كده انزل الشارع هتفسق، اكتب بس كتاب وشوف بقى البشرية كلها هتفسق ولا مش هتفسق. اللي ده الجارس بيلعب طاولة، والثاني اللي بيسب أخاه وبيشتمه، طب ما هو سب وشتمه مش قاتل، لا ده سب بس وانتقاص، تعالى يا قصير، طب روح يا طويل، أنت ستضيء بلمبة مش عارف إيش، ويبدأ يسخر منه. السخرية دي إيه؟ ها؟ أنا أقصد لما يفعل ذلك ماذا تقول؟ اكتب ده عملها ثلاث مرات فاسق. طب دي رمان الرابع فاسق، ده أنت أنهيت المسألة بأسرها. لا، هذه مسألة لها تدقيق. فهي الكبيرة كبيرة، الكبيرة أبدا كبيرة، والصغيرة أبدا صغيرة، إلا أن يدل الدليل على نقلها من الصغيرة الكبيرة. وقلنا المسألة على استهانة القلب، ولذلك هم يقولون الذي استهان قلبه بتعظيم شعائر الله جل وعلا لن يتورع على أن يكذب على رسول الله. شو بقى الاستخلاص هنا في هذه المسألة الحديثية؟ يبقى يقولون ما دام القلب قد استهان بما هو عليه من مخالفات وتجاوزات لحدود الله جل وعلا، إذن هو لن يتورع أن يكذب على رسول الله. ده اللي يقال. لكن أنت أصلا ما تعرف، يعني ممكن أنت وجدت رجل على معصية وانظر في حياتي بأسرها كلها طاعة، كيف أنت تقول بأن هذه المعصية؟ طب حتى لو هو عليها هتعمل إيه؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق المؤمن إيه؟ فتنا نساء له ذنب يقيم عليه. طب هو يقيم عليه المفروض يفسق بذلك، يبقى المفروض ما يلقبه الله تعالى بايه؟ ما يصفوش بالمؤمن، يصف المسلم، خلق المسلم ينزل درجة صح. أو هنا المؤمن الذي يشرب الخمر أنهارا بتقول عليه إيه؟ مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بتوحيده فاسخ بكبيراته. إنما تقول مؤمن بالإطلاق لا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال مؤمن بالإطلاق، خلق المؤمن مفتنا مذنبا نساء، نعم نساء إذا ذكر يتذكر. فهذه مسألة عظيمة، يعني لا بد أن تكون المسألة فيها ما فيها من النظر الكبير. آمين آمين. اللهم اغفر ورحمة الله وزعمة تعالى، فإنك أنت العزيز الأكرم. فإذا نقول له الإصرار المسألة بدل الإصرار أفضل، لأن الإصرار علامة على عزم القلب، هو على ما قال كل إصرار علامة على عزم القلب. فنقول له الاستمرار ليس إصرار، ليس في كل أحواله إصرارا، الاستمرار ليس في كل أحواله إصرارا، الاستمرار ليس في كل أحواله إصرارا. فلا بد له من قرائن، والقرائن المحتفة هي التي يعني تزيل الأمر. شيخ هناك ناس جهلة، يعني واحد جاهل يقول لك طب أنت تحسب الليل وتيجي الصبح واستغفر الله خلصت عندك؟ خلصت خلصت نعم خلصت، لأنك عملت إيه؟ خلصت عند الله ولا في علاه؟ مش تخلص عندك، ما تخلص عندك دي مشكلتك، أنت جاهل ما بتفهمش في الشيء في الدين. انت بس كل المسائل عندك، المشكلة عندك انك لا تفقه المسائل فبتكلم عليها بجهلك. هي خلصت عند الله، خلصت عند الله، يعني رجل طول الليل عمال يعصي واعصي الله جل وعلا وجاء الصباح بكى وقال اللهم اني استغفرك واتوب اليك، خلصت؟ دي مش خلصت، لا ده خد بقى اعظم من ده، دي تبدلت، تبدلت حسنات. والمسألة ما تتأتى الا عند من يفقه مسألة، ودي فقه اسمه فقه التعامل مع الله جل وعلا. كثير حتى من الذين على الساحة من الكبار هذه المسألة ما دخلوا فيها، ما عمقوا النظر فيها، فما فهموها، لذلك يعني جعلوا المسألة عتمة على البشرية. واحد بيقول له طب انت هتموت على المعصية، ده انت ربنا، ده هي بالضبط كبني إسرائيل، قال والله لا اغفر الله لك ابدا. لو ايه هم أصلا خدموا كتب ابن القيم، مش بجد بس عشان ما تظلمش ابن القيم، ابن القيم أصلا في كتاب مثلا الروح أو كتاب ما اسمه الاسم ما اسمه لا مش بذلك ساكين، كتاب تاني الصغير ده الداء والدواء، فاهم؟ هو اللي عمل فيهم كده، فهم طلعوا شيطانة، مش شيطانة، شطنة من يعني أعلى، يعني شطط أعلى مما يكون في هذا الباب، ما فهموش المسألة على أصلها، لذلك عقدوا حقا قنطوا الناس. ابن تيمية يقول وليس شرطا في الولي أن يفعل كبيرة، مش صغيرة، ليس شرطا في الولي أن لا يفعل كبيرة بل يفعل ويتوب. فالحاصل أنه المسألة تحتاج إلى دقة فهم. لما يجي واحد بيستبعد على الله أن أنت تكون عصيت وبعدين تلهم، ما هو المشكلة في كده. يعني في أخت طيبة جدا فاضلة ودينة وصاحبة قرآن، لما قلت أن صلاة سبيح ممكن تغفر الصغائر والكبائر، وده نص كلام النبي، وده ان شاء الله هناخدوه في الدوره في التطبيق العملي، يعني هناخد شروط الحديث الصحيح بتطبيق عملي، سأبين لكم الاحاديث المهمه التي يتعبد بها الانسان ليرى فيها هذا الباب. والله ان شاء الله. لا صلاه السبيح بالذات، لان هي اصلا فيها مغفره الصغيره والكبيره، فالواحده يعني عليها راح، قالت لي يعني يعيش في الارض، يعني يملا البحر ذنوبا، وبعدين الله اكبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، السلام عليكم ورحمة الله، كل ده يكفر؟ أنا قلت نعم يكفر. انت عارف المشكلة؟ ده انا ممكن اكفرها هي بس مش اكفرها ان شاء الله. ليه؟ بس اسمر يا شيخ، انا ببين لها كيف المسألة، انها تستبعد ذلك على الله، ما بيفهموش. لذلك قلت هم عندهم ضعف في فهم فقه التعامل مع الله. هل ده بعيد عن ربنا؟ هي استبعدته. ولذلك انا اقول واحد قتل 100 نفس والجاهل استبعده، قال له انت 99 يوم يا، فطبعا دي ده كده راجل جاهل، شو هو عابد جاهل، قال له 99 يا جريء انك لجريء، انت متجرئ تحسب ان الله يغفر لك؟ قال له يعني ما فيش مغفره، ما فيش توبه؟ قال ما في لا توبه، ثلاثة خربت بقى، ما خربانه كملها 199 وقتله. الحمد لله انه قتله رايح الناس منه، امثاله كثير في هذا الباب أمثاله كثير مفهوم. فهو الحاصل انه 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 ان انت لابد تفهم هي دي. هو في شيء بعيد عن ده؟ هو في شيء في يا اخي خد الافضل من دي. واحد امتلأت صحائفه كبائر وصغائر وما في حسنات واستحق النار وهيخش الجنه من الاول واحد. سيدخل الجنه من الاول واحد بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. يتقابل الله في شفاعه او شفاعه المؤمنين فيتقابل الله فيهم فيدخل الجنه. يدخل الجنه من الاول واحد. ولذلك من الشفعات التي للنبي أن أناس استحقوا النار فيشفع فيهم النبي فيدخلون الجنة من أول واحد. جهل مركب. ولذلك هم بالضبط كالرجل بني إسرائيل هم يتحكمون في الناس أربابا. يعني أنت تحسب أن أنت أصلا يعني الله سيغفر لك كل اللي فعلت؟ رجل أنت ليه النار بتعصي الله؟ ما هو الرجل كان كذلك أو قال لو أقصر قال خليني وربي. هل ده كان فاسق وطالع؟ قال خليني ورب. قال أقصر قال خليني ورب. يا عم أنا أصلا سيبني مع رب. فقال له أقصر إن الله لا يغفر الله والله لا يغفر الله لك والله لا يغفر. إيش بقى اللي حدث؟ الرجل ده ما عملش طاعة. الرجل ده كل اللي فعله قال إيش؟ خليني وربي أنا أعلم ربي ماذا سفعل. خليني ورب. وش اللي حدث؟ قال أكنت على ما في يدي قادرا أكنت بي عالما عذبتك وغفرت له. طب إيه بقى غفرت له والمعصية ما زالت موجودة؟ أهو أنتوا كيف تستبعدون على الله ذلك؟ واحد يطمع في كرم الله يقول في الفجر عصى الله طول الليل وجي الفجر قبل أن يصلي يقول ربي أنفاسي روحي ما زالت معي أستغفرك وأتوب إليك. تساقطت السيئات تساقطت السيئات. تستبعدون على الله ذلك؟ ده المكلم فيه. يبقى إذا أنت تقول كيف أنت بقى تقول له أني انقلبت كبيرة؟ كيف أني انقلبت كبيرة؟ قال استغفر الله انتهى الموضوع. توضأ انتهى الموضوع. صلى انتهى الموضوع. صلت نافلة انتهى الموضوع. كل ذلك ممحاه. ها؟ من الذي كفر؟ هو حقيقة الأمر لما قال بذلك قال لأنه كلامه على أنه رب. نزل منزلة الربوبية. أنت نفسه منزلة الربوبية. وجه كفر أنت نفسه ربا يعني حاكم على الله. فاهم؟ كالمعتزلة الذين يقولون على الله أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي. فهو بقى فاقهم وقال والله لا يغفر الله لك. لذلك الله تعالى لما اعتبه ماذا قال؟ قال أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا. فهو نصب نفسه ربا مع الله جل وعلا. وده اللي بيحصل بينا لما يجي نعاتب على المعصية بنعاتب على أننا أرباب مش على اننا عاصين. اننا عاصون لان انا لو عاتب عاصي وانا عارف ان انا عاصي او انا او ربنا يعني لم يسحب مني توفيقه الان لكن في القادم ممكن اعصيه فاعمل لو انا بنظر بهذه العين هكون ارحم الناس به واعظم الناس رفقا به. لكن المشكله مش في كده. المشكله كما قلت اما ارباب واما هوى واما حقد وحسد واما الشخص نفسه انا يعني في شيء عايزه منه فلا بد ان انا افعل معه هذا الباب. هذه مشكله كبيره ناس لا تفقه. فذلك قلنا الصغيرة أبدا صغيرة إلا إذا قرنت بعمل قلبي. والعمل القلبي كبيرة. والعمل القلبي كبيرة. الاستهانة بالدين كبيرة. الاستهانة بشعائر الله كبيرة. يا رجل يعني أنت عمال تقول لي على واحد قبل واحدة بتروح أقامت الدنيا وما قعدتاش وواحد ماسك الحمال عمال يعمل كده ويقول لك التحريش موجود في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش واحد طلع قال له ان هو كفر بكده. لما واحد يتهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم فيهم هذا البلاء طيب والنبي ساكت ده معناه ايه؟ افهموها كده. طبعا هذا باللازم هو شويه جاهل غبي في هذا الباب لكن هو الحمد لله مش يعني في دي ممكن انت تقول عليه اتى كفرا ما تقدرش تقول ان هو كفر اتى كفرا لكن هو الراجل مبهوقه معاه. الرجل ربنا مكن الشيطان منه تمكينا عليا ده راح استهزأ بالقرآن تصريحا فالمسألة مبهواء معاه أصلا يعني احنا ما فيش في ايدينا اي شيء. وخلي صف بقى صف علماء يخلون دول العلماء النبلاء الحكماء يعرضوا في كده شرعا يبينوا ان الكلام ده غلط دينا في هذا الباب. فالحاصل احنا بنتكلم بنقول انه لابد ان تفهم ان علو الشيء يرجع في مسألة استهانة القلب. والسلف كانوا يقولون لا تنظر لصغر المعصية ولكن تنظر لعظمة من عصاه. والله جعلك إشقال في آدم ولم نجد له عزمة. يبقى الإصرار عزمة القلب, وده ما حدش يعلمه إلا بالقال المحتف. طب قالوا الاستمرار, قلنا الاستمرار قد يكون وقد لا يكون, يعني قرينة غير محكمة حتى نقول بأنها إذن كبيرة, مفهوم كيف؟ ولذلك كثير من الصحابة الرجل كان يشرب أنهارا الخمر لكن كان يقام عليه الحد, لكن ما هو مصر يكون حد ويعود, هو يعود ما يترك. ومع ذلك ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. طب بالله عليكم, الصحبة ساحبة وتنطلي وتنطبع على المصاحب, توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ ممتاز. الرجل الآن ماذا قال الصحابة عن ابن الدخشم؟ نعم نعم, رضي الله عنك, رضي الله عنك, قال الصحابة إنه منافق لا نرى وده ولا ذهابه ولا مجيئه إلا. يبقى دي ده استمرار مش استمرار, استمرار هو قالوا بأنه هو ماشي مع المنافقين, نايم مع المنافقين, بيأكل مع المنافقين, يذهب مع المنافقين, يجي مع المنافقين, إيه هو منافق, حكم عليه بذلك على النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما قال لا إله إلا الله صادقا من قلبي. يبقى مسألة القلب هنا مش محكمة. يبقى جابوا قرينة خارجية لا يلامون عليها, لأننا ممكن نقول يقرون على إيش, على النظر في القرينة لكنها ليست محكمة. طبعا الكلام ده أنا عارف إن كل مطاير فيه, بس أنا لازم أسسه, علمه من علمه وجاهله من جاهله. فهو أصلا في هذا الباب أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دل على أنهم لما أخذوا القرينة الظاهرية, هي قرينة حقيقة, قرينة هي قرينة, فلما أخذوا القرينة قد بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ليست محكمة, لأن في أشياء أخرى أنتم ما فهمتوها. الرجل قال لا صادقا من إيش, من قلب, والصدق ده ينافي النفاق, لكنه شابه الناس بأما بيروح بيجلس معهم بيضحكوه, فهو بيقول لك أنا عايز أعيش يومي سعادة, يضحكوا أو كالأغبياء الذين يطلعون على المسارح يضحكون الناس بكلام شركي, يضحك أو أنه كل ما يجلس معهم ملذ وطاب يوضع في على الطعام فيأكل, ورجل بيحب الطعام يقول تحرموني من الطعام ليه يا عم, يزقونه إن شاء الله حتى في النار. مش على ملك المدخشم, لا أنا بتكلم على إيه, على أنه ممكن الإنسان يمشي مع ناس منافقين بسبب هذه الأسباب, بهذه الأسباب, فهذه الأسباب تجعل المسألة إيه؟ غير محكمة, غير محكمة, مفهوم؟ فلذلك ولذلك هم يقولون أيضا المأخذ ذاك أن الكبائر لابد من توبة, توبة النصوح بما بشروطها المعروفة, وأنه ينقطع وأيضا يندم ويعزم على عدم العود, لا ألا يعود, لا ألا يعود, قد يعود. نعم. أما الصغائر فتكفرها الطاعات, وهي هذه. ولذلك قلنا لك أنت بتقول إيش, طب رجل عصى ثم توضأ بعد ما عصى, إيش اللي حدث من الصغيرة؟ ما قولوا لي محية الرجل قبل وضم وجاء للنبي قال صليت معنا, قال لنا قال فقد غفر الله لك. لو بعد أسبوع حصل هذا الأمر ثم صلى بعدها ماذا الذي يحدث؟ غفر الله. يبقى أنت أصلا في الصغائر مش لسه أن تتحكم, ليه؟ لأنه في صلاة, في صوم, في استغفار, في صدقة, هذه التي غفل عنها الغافلون, والله له حكم وشؤون أن يجهل من يشاء ويعلم من يشاء. وحقيقة الأمر الله له حكم, قد ممكن يكون هذا يجهل الناس, وعندما يدخلون في الإنكار تعرف مكنون القلب, الحقد والحسد والهوى وكل ذلك. فإذا يعني هم يقولون المهم أنه يكون عدلا, والعدل أنا أدين الله دون هذا الكلام الكثير الذي يكتب في الكتب, هو ما قاله الشافعي في هذا الباب. ولذلك خذ الفقيه الألمعي الذي لم نرى أحدا في وقادة ذهني, وهو يقول تمحيد الطاعة غير وارد, تمحيد الطاعة غير وارد, لكن الهوى بيتحكم في الناس. تمحيد الطاعة غير وارد, وتمحيد المعصية غير وارد. شوف إبليس قال ربي بما أغويتني أقرب ربوبية, فتمحيد الطاعة غير وارد وتمحيد المعصية غير وارد. لن تجد أحدا عنده الطاعة الكاملة دون معصية, لن تجده على وجه البسيطة, لن تجده كذاب أفاك أثيم من يقول لك ذلك. ده قول الشافعي. ها قال تمحيد الطاعة غير وارد وتمحيد المعصية غير وارد، فيها تخليط، فمن غلب خيره على شره فهو العدل. ولذلك قال الموردي، قال نعم قد قال إبليس ربي بما أغويتني، نعم يعني ما فيش طاعة كاملة بس من غير معصية، ده اسمها التمحيد. تمحيد الطاعة غير وارد وتمحيد المعصية غير وارد. المعنى يخسر مفيش حقيقة الأمر، ما في حتى النبي قال كل ابن آدم خطاء، قال من أحد إلا أخطأ أو هم بخطيئة. فلذلك لابد أن يفهم الإنسان المسألة برمتها حتى لما يحكم على الناس يعرف كيف يحكم على الناس، لما يرشد الناس يعرف كيف يرشد الناس في هذا الباب. ولذلك قال فإن الصغير تكفرها، كما طبعا هذا أصل حديث حذيفة عندما قال له من يحفظ حديث الفتن، قال أنا، ثم قال حذيفة في ضمن مقال قال فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. عجبت أن أخ كلمني وقال بأن واحد تكلم بس خلاص في فتوى معينة أتعبتني جدا ما فيهاش أي روح فقه. حقيقة الأمر أنا وجب علي أن أعمل درسا كاملا اسمه شروط الفتوى، يعني لأن الملكة الفقهية مهمة جدا في الفتوى. كل الناس يستطيع أن يشدد لكن لن يلخص لك إلا فقيه عنده دقة نظر، يعرف معنى مقاصد الشريعة ويعرف معنى المسألة كيف يسقط عليها الدليل فقهيا، حتى مسألة تصحيح الحديث وتضعيفه. شوف سلامة علم المتقدمين كيف يفعلون، ده بينته الأكثر من الأخ في هذا الباب، وده إن شاء الله عندما يكون عملا في الدورة بإذن الله سترون كيف فعل المتقدمين وفعل المتأخرين في هذا الباب. عامة قال الألمعي الشافعي لا نظير له، قال تمحيد الطاعة غير وارد وتمحيد المعصية غير وارد، لكن من غلب خيره على شره فهو العدل، من كانت حسناته فوق سيئاته فهو العدل. شوف الألمعي الآخر أعلم التابعين على الإطلاق، من هو؟ سعيد المسيب. سعيد المسيب وش قال؟ قال ما من عالم شريف مني ولا صاحب سلطان ووجاهة إلا وفيه عيب، ومن الناس من لم تذكر عيوبه. لما؟ لأنه غلبت حسناتهم على سيئاته، لما فيهم من الممادح فتغمر في بحره. ولذلك الذهبي قال بنفس الوزن، قال قتادة من نوادر الحفاظ، لم يقل أو أحفظ التابعين، قال من نوادر الحفاظ، من نوادر الحفاظ. قال يرى القدر وتغمر في بحر حسناته. يا الله، العالم عالم والجاهل، أنت بقى تعال شوف التعليقات بقى وشوف العبط أكثر مما يكون. أنا والله ما أدري، هو المسألة جاءت فتنة عشان يخرج لك كل المشاويه اللي أنت بتسمع لها، ما أحد فاهم شيء، بس سب وشتم وإيه، وما فيش أي شيء حتى علمية في هذا، وجرأة على الدين وعلى الأئمة دون أن تدري، وبعدين يتهمك أنت بالجرأة. فطبعا أصلا هؤلاء لا يسوون شيئا، فالنظر إليهم عناء، النظر إليهم عناء. قال الشرط الرابع العدالة، وقالوا فيها أيضا المروءة، وأنا أتعجب لأنه عمليا دع بقى كل النظر الذي سنقوله الآن، عمليا ما فيش لما تأخرت عمليا ما فيش ولا راوي انخرمت مرؤته وردوا حديثه، حتى أنكروا بتشنيع الإنكار على شعبة لما رأى الرجل يعني راكب البرذون، قال البرذون بيطلع بينط يعني بيقفز، فالرجل قل شوية يعلو ينزل يعلو ينزل، فقال لا تخدش مروءة، لا أخذ منه حديث. أنكروا على شعبة إنكارا تاما على ذلك. ابن نقطة مر عليه وبيأكل تمر على بوابة البيت، قال ابن نقطة هتأكل في الشارع بوابة البيت، قال ابن ما بك، قال المروءة، قال المروءة ماتت مع من ماته. طب تعال لنا بقى هنا حبيبي، ده الطاولة اللي هي بيسموها عندنا طبلية بتنشر في الشارع والناس كلهم كل راحوا جاي بياخد، مد ايدك مد ايدك، دي عافية، فاهم؟ عافية يعني من العافية، ويأكل والتاني يمشي ويشرب. والمسألة البشرية بأسلها في الشارع كانت حفلة مش طعام حفلة. ابن عمر لما يدخل على نافع يقول له انت بتصلي بغير غطاء الرأس، تخرج صخة كذا، تعال شوف عندنا أنا. ده غطاء الرأس منكر عندنا، ده غطاء الرأس وانت ماشي بيه بينكر عليك الأصل على غطاء الرأس. والمسألة طبعا هم يقولون المرؤة يعني زمنية عرفية، عرفية في الزمان الذي هو فيه يتحكم فيه. لكن حقيقة الأمر عند التطبيق العملي عند المحدثين وعلماء الجرح والتعديل ما في أحد أسقط حديثا للمرؤة قط. لكن هم بيقولون إيش؟ بيقولون المرؤة دي من باب الزينة، زينة العقلاء. ما انت مش تجد واحد وقور بتاع واقف في الشارع، آسف على لفظي واستغفر الله، يبول في الشارع أو يقضي حاجته والناس راح جاي عليه وبيسمع يا فلان السلام ورحمة الله وبركاته. والثاني مش ممكن تجد عقلا يفعل ذلك إلا لابد أن تقول هذا إيه؟ مجذوب. يعني في هذا الباب هم يعني يقولون زينة، زينة الإنسان أن تكون المرؤة. ولذلك كان وأنا بين يدي فضيل الشيخ محفوظ الرحمن اللهم اجعله مع المحدثين مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، جالس فكان ما بتكلم باللغة العربية وعرب مكسرة، يعني هو بتكلم هندي لأنه هندي. فكان يقول أنت هتجد الرجل يمشي هكذا تورة تورة وبعدين الغطرة تأتي يمين هتسقط هو يسقط وراها، هذا ليس بعد يا شيخنا، ده الناس ماشيين ده هم ماشيين بيسحفوا مش بيها. فقلت له يا شيخ طب امشي في الشارع عشان ترى الناس ماذا كيف يمشون. لو طبقنا هذا التطبيق ما فيش حد هيسلم، مش حد هيسلم. يعني هو مسلم يقول لك الكلاكس مرتين خدش المروه، لان انت اصلا بتزعج الناس بالكلاكس. تعال بقى شوف الاخوه عاملين ده بيطلع من الشباك بيكلم الحمار مش بيكلم الانسان، يا حمار امشي بقى على جنب. فاهم حضرتك انت فين؟ انت اصلا لو اخذتهم بالمروه ما تاخذ منهم شيء، ما تاخذ منهم شيء. فرحم الله الناس في هذا الباب. لكن هم يقولون هذا الشأن يعني الحديث والفتية يحتاج إلى رجل معه تقى وورع، يعني زينة. الورع هذا يجعله يحبس نفسه على إيش؟ على أنه يتكلم كثيرا، أنه ينظر لشيء، أنه مسألة تشيد له مكانته. قال الباجي في صفات الراوي النقل الخبر، أما صفات النقل الحديث أن يكون عالما بما يسمعه يوم السماع، بالغا يوم الأداء، عدلا. ثم عرف الباجي العدل فقال والعدل هو من عرف بأداء الفرائض وامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه مما يلثم الدين أو المروءة. يلثم الدين بالكبيرة، يلثم الدين بإيش؟ بالكبيرة. وقال أو المروءة، والمروءة في التطبيق العملي حقا لا يؤخذ به، ما في راوي ردوه من أجل المروءة. فمن كانت هذه حاله فهو عدل، وهذا مذهب الإمام مالك، بل هو مذهب إيش؟ الجميع، بل هو مذهب الجميع. وقال الباري أيضا الذي يمنع من وجوب العمل بالخبر ثلاث معاني، أحدها أو أحد هذه المعاني أن يكون الراوي فاسقا، فاسقا يعني أتى كبير، يعني أتى كبير. أما مسألة أتى صغيرة مرة وبعدين كررها يكون فاسقا، هذا كلام لا يقوله أحد، لا هو في الذهن ولا في الخيال ولا أيضا في الواقع. والصغيرة أبدا صغيرة كما أن الكبيرة أبدا كبيرة، وإلا يلزمكم تقولوا الإسراع الكبيرة إيش؟ كفر، يلزمكم ذلك، ولا أحد قائل بهذا. والأصل فيه قول تعالى الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ونقول أصلا الفسق لا يكون إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول إتيان الكبيرة، الشرط الثاني أن يجاهر به، الشرط الثالث أن لا يعرف عنه التوبة. شيخ الإمام مالك ربيع الرأي والزهري لذلك من أنبل شيوخ الإمام مالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم، شوف هنا احتج به الباجي ايضا في هذا الباب، يعني الباجي يحتج لانه ابن عبد البر عمدة المالكية يحتج بهذا الحديث ويأخذ به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هذا اجماع الأمة. طبعا احنا قلنا ده هذا الحديث يستدل به الامام ابن عبد البر ان من حمل العلم فهو ايه؟ فوعد، فوعد من حمل العلم فوعد. ربيع الرأي رجل والزهري رجل آخر. وقال القرافي في ضبط العدالة، والعدالة اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والإصرار عليها والمباحات، غير بعض الصغائر يعني لا يلم بالمحقرات، والمباحات القادحة في المروة. شوف يعني المباح لا يقبح في المروة قال يسقط العدالة، وهذا بعيد عن أقوال أهل العلم في هذا الباب. ثم قال في شرح الكبيرة والصغيرة يرجعان إلى كبر المفسدة وصغرها. الكبيرة والصغيرة يرجعان إلى كبر المفسدة وصغرها. ولذلك ترى في تفريق تفريق ظاهر جدا على ماء بارد إذا تفضلت عليه، بس الماء هذا لا يلقى أحد يشربه. أقول يقول والكبيرة والصغيرة جعل حدا غير حدودها تحدها العلماء. الكبيرة قال الكبيرة والصغيرة بكبر المفسدة وصغر المفسدة، يعني لذلك العلماء فرقوا بين المستسر وبين المجاهد، بين المستسر وبين المجاهد. شفاء الله عفاه، شفاء الله عفاه، نسأل الله أن يتم على شفاء وعجل بشفاء قر عينك بشفائه، اللهم أمين. الله ثم قال وبعض الصغائر معناها أن من الصغائر ما لا يكون فيه إلا مجرد المعصية كالكذبة التي لا تعلق بها ضرر والنظر لغير ذات المحارم، ومنها ما يكون دالا على استهزاء بالدين، هنا هذا هو، ومنها ما يكون استهزاء على الدين أو المروءة كما لو قبل امرأة في الطريق أو أمسك فرجها بحضرة الناس. يعني هذه حقيقة يعني طه علماء نبلاء ليبين المسائل بيأتي بها صريحة دون التكنية، وبيقول فهذه الأفعال يعني لو فعل ذلك بحضرة الناس غير مكترف به، شوف هو لا خذ المسألة لأنه دعالها بأوصاف ثلاثة، والله هذا علم لابد نفهمه. شوف إيش يقول، قال أو أمسك فرجها بحضرة الناس غير مكترف به، يعني هو فعل هذا الفعل، وضع هذا الموضع أمام الناس غير مكترف بالناس، يبقى هذا معناه لو فعل ذلك مستترا قد لا يكون حكم مستهذا الحكم، يعني فعل ذلك مستترا قد لا يكون حكم مستهذا الحكم، يعني انه ليس بزاني. شوف 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 هذا الكلام ضابط ضابط عظيم من العلماء في هذا الباب. قال يعني هو بيقول اهي كما بين ان مضرها ليفسق هو ايش؟ الاستهانة، الاستهانة بالدين. طب واحد بيعصي ويستتر ويخفي ما يفعل استتارا هل يساوي هذا؟ يبقى الثاني قال في حاجة اسمها استهانة قلب، فالاستهزاء استهانة بالقلب، قال كأنه يقبل امرأة بين الناس، ولأن دي من علامات الساعة. أنت ماشي في الشارع، يعني أنت ماشي في الشارع في هذا الباب ترى هذا الباب واحد، ما يعني يا ريت أصلا حد يستطيع يتكلم. كان ولد واقف مع واحدة وطالب علم ذهب، قال له يعني أنت الآن لو قال له ما حدش يقدر يكلمني، أنت عشان أنت شيخ أنا بسمع لك، لكن ما حدش يقدر يكلمني. طب انت حاجه اذا كلمك ماذا تفعل؟ يعني هؤلاء الناس يمشون في الشارع يرونك هكذا، ما تسميهم انت؟ فالمساله في هذا الباب على الجرأة، الجرأة بالجهر او بالاستطار. فهو بيقول لا يكترز بالناس، مش هم شيء، ودي من علامات الساعه بيانها الاسلام، انها من علامات الساعه يتسافدون ويتسافد الايش؟ الحمر، يجمعون في الشوارع بالضبط. امريكا واوروبا كلها فيها كده، يعني حاجه الوحيده عندهم افعل كل شيء، كل شيء غير ان انت اصلا يعني ده افعل كل شيء ظاهرا. انت جالس في الجنينه في الحديقه، طبعا اصلا احنا كنا انا كنت احب اتمشى، فعرفت انني لن اتمشى الا على قضبان القطار. طول ما انت ماشي واحد بيقبل واحده، هو جالس جنبك يقول له افعل ما شئت كل شيء غير الجماع الصالح، بس لانه هيكون في الشارع ما ينفعش. تسافد الحمر، لا يكترث بالناس، ولا انت اصلا من الديانه ان انت تستحي من الصالحين كما تستحي من الله جل في علاه، تستحي من الصالحين، بل القيل أن تستحي من الله كاستحيائك من عبد إيش صالح في قومك في هذا الباب. لذلك قال أو أمسك كذا، أين كنت بحضرة الناس غير مكترث بهم. هذه أفعال تغدش المروءة ولا يثق بدينه، لأن في استهانة، في استهانة كالذي يسب الدين علنا. هو بيقول شوف أن يضع يده على فرجها ليس كبيرة، وأن يضع ليس زنا صحيح، لكن إيش اللي حدث؟ قال لما لا يكترث بالناس ويفعل ذلك جهارا أمام الناس وده مستهين بالدين. وذلك قلنا المسألة على القلب هنا، حتى في نفس المسألة دي وضع اليد على الفرج ليس كبيرة. لذلك هو ما قال بأن يضيعوا إلا 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 بضياع المروءة، بأنه إيه بحضرة الناس غير مكترث بهم، ده الوصف، بحضرة الناس غير مكترث بهم. فاستهانة الدين هنا التي صعدتها للكبيرة، استهان بالدين. قال ثم قالوا المباحات القادحة في المروءة نحو الأكل في الطرقات والتعري في الخلوات. طب بالله عليكم التعري في الخلوات دي من يقول بهذا الكلام؟ هذا الكلام أيضا فيه غلو. والتعري في الخلوات نحو ذلك مما يدل على أنه غير مكترث باستهزاء الناس له. أنا أقول له الآن انتظر التعري في الخلوات وش فيها؟ ما الذي عندك؟ هو فقط قال إن الله يستحي، فقال رسول الله أحدنا يكون خاليا. قال الله حقا تستحي منه، لكن لو مشى أنا والله سؤال صراحة جاني، قال أنا بحب أمشي في الشارع في البيت والله. بتحسب ده رجل عاقل رشيد والله. قال لي أنا، فقلت يا أخي استتر بأي شيء وخلي المسألة كلها كما تريد، لكن استتر بفوطة كالهنود إزار، فاهم؟ قال يا أخي أنا والله أنا عندي في البيت لازم أمشي كده في هذا الباب. فقلت له ليس بحرام، أنا هجيبه وش أقول له؟ ليس بحرام. فكيف بقى نقول نسقط مروءته وهو محدش شايفه أصلا، هو في بيته؟ عمر بن الخطاب لما اشتد على الصغار أنهم يدخلوا دون يعني أو يأتي في وقت النوم يعدون أن يستأذن عليه؟ لأنه لو دخل عليه ماذا يقول؟ قد يرى ما 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 ما, ما, ما يزعجه، تعرخ نهائيا أو لابس إزار دون أي شيء، لأنهم كانوا يلبسون الأزر دون السراويل. طيب الأزر دون السراويل أو التبات، فترتفع ارتفع الثوب، فهو يسوء أنه يرى منه ذلك، لكنه مستتر أصلا. لما قال يخسق عينه؟ لأنه ممكن يقع على عورة من العورات. قال رأيت نسلم يختلو يريد أن يفقع عينه، أنه يقع على عورة من العورات جالس في بيته. فأنك تقول لي أنه يتعرف الخلوات، هذه دلالة على لأنه طبعا أنه يراها خدش المروءة. أي مروءة؟ المروءة أنه يفعل شيء أن الناس يستهزئون به فيه، أو يكون يعني جرأة على الناس هو جالس وحده. ففيها أيضا بعض يعني الغلو في هذه المسألة. ولذلك قال العلماء رواية المجهول مردودة. ليش؟ لأن لا أعلم عدالته لوجود الظن في ذلك. الشرط الخامس الضبط، والمراد به قوة الحفظ. والضبط ضبطان، ضبط كتاب وضبط صدر. فقال علماء المالكية والضبط أن يحفظ ما سمع ويتمكن من استحضاره متى شاء، ويحفظ كتابه من التزوير والتغيير، ويحفظ كتابه من التغيير والتزوير. يبقى إذا كان ضبط كتاب فهو يحافظ على كتابه، لا أحد يدخل على كتابي حديث ليست من أحاديث، كما فعل ابن معين مع الفضل ابن دكين. والثاني إن كان حفظا في الصدر يعني يستحضر ما أراد بكل قوة، لما يقول له حديث كذا يستحضره عندما يريد، إذا جلس في المجلس يستحضر كل مسموعاته، ده ضبط الصدر. ولذلك كان الزهري يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، والضبط يظهر في مسألة الاستحضار عند الإرادة. وده اللي قاله الذهبي في حق شيخ الإسلام تيمية، قال رجل يستحضر يعني كأن الكتب التسعة بين يديه والقرآن بين يديه، وينتزع من الآث انتزاعا للأحكام ما رأيته مثل ذلك، ما رأيته مثل ذلك. ودي نعمة الله، ملكة أعطاه الله إياه. وسئل مالك أيؤخذ ممن لا يحفظ وهو ثقة صحيح أتأخذ منه الأحاديث؟ قال لا. فقيل أتي بكتب، فيقول قد سمعها وهو ثقة، أتأخذ منه؟ قال لا تأخذ منه، أخاف أن يزاد في كتبه. تخاف أن يزاد، لكن حقيقة الأمر الضبط باتفاق المحدثين إيش؟ ضبط كتابه، ضبط إيش؟ ضبط صدر. حتى الذين يقرؤون عليه عبد الله بن مسلم القعنبي هو أصح الناس كتابه، وباتفاق المحدثين محمد بن جعفر غندر هو أضبط الناس كتابا في الأعمش في شعبة. والحق أن نقول أحمد نفسه كان إذا جلس مجلس تحديث لا يحدث إلا إيه؟ من كتابه، لا يحدث إلا من كتابه. وقال الباجي الذي يمنع من وجوب العمل بالخبر ثلاث معاني، أحدها أن يكون الراوي فاسقا أو كثير الغفلة والخطأ والسهو، مشهورا بذلك أو مجهولا. ثم قال أما من عرف بكثرة السهو والغلط وتتابع من جهته فلا يجب الاحتلال بخبره، لأنه لا يغلب على الظن صدقه ولا صحة خبري. طبعا في ابن حبان لو بتقرأ في كتب ابن حبان ترى كثيرا يقول خالف كثيرا فترك، وأيضا في ميزان الاعتدال تجد الذهبي يتكلم عن الراوي الذي خف ضبطه فبيتكلم عن الميزان الموافقة والإيش والمخالفة. يقول خالف كثيرا فترك، سقطت روايته. نعم. قال والمنقول عن مالك إن الراوي إذا لم يكن فقيها فإنه كان يترك روايته. ثم قال حجة مالك أن غير الفقيه يسوء فهمه وفيفهم الحديث على غير على خلاف وضعه، وربما خطر له أن ينقله بالمعنى نعم الذي فهمه معرضا عن اللفظ فيقع الخلل في مقصود الشارع. فالجزم أن لا يروي عن غير أن لا يروي عن غير فقيه، والقول ولقوله صلى الله فالجزم أن لا يروي عن غير فقيه، هذا الجزم. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله مرآن سمع مقالاته فأداها كما سمعها، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من ليس بفقيه، فجعل الحامل إما فقيا وغيره أفقه منه. شوف بنفس الحديث أخذ ذلك أو غيره جاهلا، ولم يجعل من جملة الأقسام أن الحامل جاهل. قال ابن جزي فمن شروط الراوي ومنها أن يكون الراوي فقيها اشترط مالك خلافا لغيره. مش ده التلجرام بس ايه والله ده ثابت يعني جيد. يا سلام يا سلام على الجمال يا أستاذ، شكر الله لك. إذن أقول يعني جزم بأن الإمام مالك لا يقبل في الحديث إلا أن يكون الراوي إلا أن يكون الراوي فقيها. وأيضا قال ابن جزي نعم ده القرافي قال ذلك. لا لا ليس في الصحابة، في الراوي عموما، في الراوي عموما. قال فمن شروط الراوي منها أن يكون الراوي فقيها اشترط مالك خلافا لغيره. ونص مالك على اعتبار هذا الشرط فقال ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء، ونص كلام مالك. هذا يوضع في المذهب، حقيقة الأمر هذا يوضع في المذهب. وكلام الباجي هو كلام عظيم. الباجي قال بأن النبي ما قال إلا أن يعي ويحفظ ما يسمع فيؤدي. نضر الله امرأً سمع مقالتي فوقها. نعم الكهرباء انقطعت عندنا الآن، دي عمليات جراحية بين الإخوة وهم الذين وضعوا لنا النت وغير ذلك. فالمسألة أن الكهرباء قطعت وهم يعني يتكلفون النت وأيضا الأنوار هذه. رضي الله عنكم، استغفر الله. وذهب الشيخ حلول إلى أن هذا الشرط ليس معتبرا عند مالك. طبعا هو الباقي لم يعتبر ذلك عند مالك، الباقي لم يعتبر ذلك، وهذا الحق. في الموطأ هو حقا الذي تمسك بذلك هم الحنفية ليس المالكية، وترجموه عمليا الذي تمسك بذلك هم الحنفية لا المالكية. لكن حقيقة الأمر لما يقولون هذا نص مالك هذا يوضع في المذهب، يوضع في المذهب، لأنه سيقول حتى في أحاديث الصحابة سيأخذ من الفقيه دون يعني أبو سعيد الخدري قد يقول عليه ليس فقيا
بلال وأنس
يعني، وده ما يصحش أصلا يقال عن الصحابة. الحنفية هم اللي قالوا ذلك، فلا ما يصحش قال عن الصحابة هذا الكلام، لكن هم سيردون بعد أحاديث يقولون لك ليس بفقيه، ما عرف بين الناس بأنه فقيه. يقول الشيخ وعندي أن هذا المروي عن مالك لا يدل على أنه يقول بشرط الفقه، فلو بل لعله على وجه الاحتياط، وهذه ظن وخرص، لأنهم أتوا بنص كلام الإمام مالك أنه قال ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء. طبعا على كلام الباجي يمكن يوجه أنه يشترط في الراوي أن يكون فهيما عارفا مدركا لما يروي، لا أنه فقيه بمعنى الإصلاح الفقهي المعلوم. والولاتي ذهب إلى ذلك، قال ومالك يعني فقه الرواة مشترط لديه إذ يكثر بالجهل الغلط. قال ولاتي في الشرح يعني كلام ابن عاصم هنا، قال ومالك فقه الرواة مشترط لديه إذ يكثر بالجهل الغلط. قال ولاتي في الشرح يعني أن مالكا يشترط عنده في قبول رواية الراوي أن يكون فقيها، أي فهما المعنى الخبر الناقل له، لأن الغلط في الرواية يكثر بسبب الجهل. يعني حملوه لا على الاصطلاح، حملوه لا على الاصطلاح الايش الفقه الصح المعنى الاصطلاحي للفقيه، حملوه على فهم المعنى في هذا الباب، حتى إذا روى بالمعنى أنه لا يحيل، بل الإمام مالك لا يرى الرواية بالمعنى أيضا، وهذا ليس عيبا، هذا ضابط عنده ولا بل يقوي المذهب. لكن اشتراط الفقه هذا يضعف المذهب، اشتراط الفقه هذا يضعف المذهب. الشرط الثاني الذي انفرد به الإمام مالك هو أن يثبت طلب الراوي للحديث واشتغاله به ومجالسة العلماء، يعني لابد أن يكون طلابا للحديث حتى يقبل حديثه، لابد أن يكون طلابا للحديث. وهذا طبعا الباقي نفسه رفضه، لأن هذا المسألة عجيبة جدا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر امرأة سمع مقالات فوعاه بلغوا عني ولو آية. يا رب أمين رب رضي الله عنكم. الصدفة التليجرام يتقطع لأن الباقة ضعيفة، فاسمعوا بقى رحمكم الله. نص مالك على هذا الشرط بقول لا يكتب العلم إلا من يحفظ، ويكون قد طلب وجالس الناس. مش شغال أصلا. قالنا الشرط الثاني وتطلب أن يكون طلابا للحديث. قال ربما جلس علينا شيخ فيحدث جل نهاره ما نأخذ عنه حديثا واحدا، ما بنا أن نتهمه ولكن لم يكن من أهل الحديث، لم يكن من أهل الحديث. أنت عملت البتاع فيه لما؟ ما الشاحن هيروح؟ طيب خلاص ماشي يا أستاذ مخرج، ممتاز ممتاز، ربنا يرضى عنك. ولم يذكر الباجي هذا من الشروط بل لم يعتبره، فقال فيما لا يعتبر من الشروط في صفة المغرب ليس من شرطه أن يعرف بمجالسة العلماء ومكاثرة العلماء، ولا أن يكون مكسرا من الحديث، بل إذا روى حديثا واحدا وكان عدلا وجب العمل به، لأن الصحابة قد كانت تأخذ بخبر من لم يروي غير ذلك الخبر وتحكم به. وكذلك يرى القاضي عياض أن هذا الشرط ليس يشترط في رواية الثقة عندنا وعند المحققين من الفقهاء والأصوليين والمحدثين كون المحدث من أهل العلم والفقه والحذق وكثرة الرواية ومجالسة العلماء، بل يشترط ضبطه لما رواه إما من حفظه وإما من كتابه وإن كان قليلا علمه. وهذا حقيقة وحقيقة توافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم على تقسيم العلماء إلى ثلاث، أو تقسيم من يتشرب العلم إلى ثلاث: أرض نقية، الأرض النقية التي تقبل الماء وتنبت الكلى، والأرض الثانية قد أرض إيش هي؟ أرض قعاء، نعم قعاء، قعاء لا أجد بالثالثة أعتقد، لا أرض قيعان، هذه الثالثة أم الثانية؟ الثانية. أرض قيعان هي تمسك الماء فيستفاد منه. نضر الله امرأة سمع، وممكن تأكدوا منها، نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. الخلاصة بأنه لابد أن يكون الراوي مسلما، فالكافر لا تقبل، لا تقبل روايته، أن يكون عاقلا فالمجنون لا تقبل روايته، أن يكون صبيا مميزا عند الحمل، لكن عند الأداء لابد أن يكون بلغا، لابد أن يكون بلغا، وأيضا يعني لابد أن يكون عدلا. وأما شرط الفقه وشرط المكاثرة، فالمنازعة في شرط المكاثرة كثير، لكن المنازعة في الفقه يعني حقيقة نص مالك على أنه يشترط هذا، وهذا شرط قد يضع في المذهب، لكن حقيقة ما نرى تطبيقا عمليا له. اللي ورد في ذلك تطبيقا عمليا كان في الحنفية، أصول الحنفية، في أصول الحنفية. بهذا نقف عند هذه المسألة، ولو في أسئلة تفضلوا.